إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم واحذروا الغفلة عن أمر عظيم مهيب رهيب ليس هو عنكم ببعيد، لن ينجو منه كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا ملك ولا أمير أو وزير، لو نجا منه أحد لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البشر إلى الله سبحانه وتعالى. يتفرق على إثره الأحباب والأصحاب، ويتوسد بعده الرجل التراب بعد الفراش، وتأكل من بدنه الديدان، ويلف بعده بالأكفان، وتحمله أعناق الرجال، فإما أن يقول قدموني قدموني، أو يقول ويلكم أين تذهبون بها. إنه الموت هاذم اللذات ومفرق الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إنه الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا. فمهما حذر الرجل منه، فتعالج من مرض أو افتدى من قتل، فلا بد من إدراكه، فهو يفر إلى ما هو مدركه ولاحق به. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولم ينجو أحد منه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمر صلى الله عليه وسلم إلى 80 ولا إلى 100 ولا إلى 90، كان عمره وهو أحب البشر إلى الله، توفي عن 63 سنة. وقد قال هو بنفسه فيما رواه الترمذي عنه، فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقل من يجوز أو يتجاوز ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقرئ الوفيات في المستشفيات، وعمن ينقل لك الأخبار عن الموتى، في أي سن توفوا تجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غالبهم من 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، فأي شيء تنتظر يا عبد الله؟ فأقبل على الله بالتوبة النصوح، وأدي الحقوق إلى أهلها قبل أن تفوت نفسك فتندم. فلا تساعة مندم، فلا تنفع نفس إيمانها وقتئذ، ولا التوبة إذا بلغت الروح الغرغرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا أحسست يا عبد الله بسكرات الموت فلك فرصة بالتوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم، فحينئذ لا تقبل توبة عبد وقد عاين الموت حتى بلغت الروح الحلقوم. وقد نزلت السكرات برسول رب الأرض والسماوات، فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإناء بجانبه وقد حضره الموت، يدخل يده فيه ويمسح به على وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلربما يقظة أو حصلت يقظة للذي هو في السكرات كما قال ابن الجوزي، فإذا دخلته السكرات وأحس بالموت في بدنه فإنه تحين منه حالة، تحين منه حالة يقظة، فيظن من حوله أنه ناجي، وإنما هي يقظة سرعان ما يرجع إلى ما كان عليه فتخرج روحه. فإياكم عباد الله والغفل عن هذا الأمر العظيم الذي إذا نزل بأحدكم لا يدفعه سلطان ولا جاه ولا طبيب حاذق ولو كان لبيب، فإنه لا يدفعه أحد. فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح تبلغ مجرى الطعام، وأنتم حينئذ تنظرون لا تملكون إلا النظر، ولربما يود القريب وهو يبكي على قريبه وهو ينازع الموت أن لو رجعت روحه أو أنها لا تخرج، لكن هذا ليس إليه، إلى الله. فلولا إن كنتم غير مدينين تعتقدون أنكم غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. الروح إذا بدأت بالخروج وبدأ النزع لا يمكن، ولو كان الرجل أثرى أهل الأرض وأتى بأهل الطب كلهم لا يرجعون روحه شعره وهي تخرج شيئا فشيئا ويعالج الموت، ثم تنقسم روحه بحسب ما كان يعمل في الدنيا، بحسب العلم الذي طلبه وسمعه وعمل به مخلصا لله، تكون درجته في الجنة، والجنة 100 درجة. وتنقسم روحه حينئذ روح الميت إلى 3 أقسام بينها الرحمن. فأما إن كان من المقربين فروح استراحة وريحان، رزق حسن وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم قوم نجوا وإن لم يكونوا في درجة المقربين فسلام لك، أي أن الله يسلمهم من عذابه، لكن ليس معناه أنهم يكونوا في الدرجات العلى من الجنة. قوم ربما حصل لهم نوع كسل وإن كانوا على إيمان وفيهم نوع صلاح حتى نجوا من النار فصاروا من أصحاب اليمين، ولم يكونوا يجتهدون في العبادات ولم يكونوا مقبلين على الطاعات، لا تراهم في الصف الأول في المسجد ولا تراهم يقومون الليل ولا تراهم مقبلين على طلب العلم ولا تراهم يعملون الأعمال التي يعملها المقربين بجد ونشاط، وإن عملوا بعضها أو كانوا من أهلها. وأما إن كان من المكذبين الضالين، فهؤلاء الكفار سواء كانوا وثنيين أو مجوس أو نصارى أو يهود أو شيوعيين أو كانوا زنادق ملحدين أو كانوا مرتدين بعد أن كانوا مسلمين، فهؤلاء أعد الله لهم نزلا من حميم وتصلية جحيم. ثم قال: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فقبل نزول الموت يا عبد الله أوصيك بوصايا. الأولى: أن تعتقد أن الموت ليس وراءه أو قدامه نذير، وبخاصة في آخر الزمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الطبراني في الأوسط قال: إن من اقتراب الساعة موت الفجأة، كما كنا وسمعنا شابا يصلي معنا وخرج مع أصحابه فإذا هم يوقظوه من النوم وإذا هو ميت، يكثر موت الفجأة في آخر الزمان من غير نذير. وثلاث آخرين وغيرهم وغيرهم، كم نسمع ونسمع من إنسان كما سمعنا قبل أيام قد كان في وليمة ثم ذهب ليغسل يديه وليأتي بعدها ليتكلم مع الناس ويقضي ليلا، وإذا به يقبض قبل أن يصل إليهم مرة أخرى من غير نذير. يسكت قلب أحدهم فتحصل له الوفاة، فيذهب فيكون تحت رحمة رب الأرض والسماوات، فإما أن يعذب وإما أن ينعم، فلينظر أحدكم ما قدم وليؤدي الحقوق إلى أهلها، فقد أقبلت الآخرة، أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا، فلكل بنون. فكونوا عباد الله من أبناء الآخرة، وإياكم أن تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر، فتزودوا من مقركم من ممركم إلى مستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإنما تعرضون على الرب الذي لا يخفى لا تخفى عليه خافية. فقد خرج البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه الوصية الأولى، وأسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وما تتضمنه هذه الوصايا الآتية قبل الوفاة وقبل الممات، ما تقتضيه من العمل، اعملوا بما تسمعوه وفقكم الله. فالوصية الثانية قبل الوفاة أن تعملوا بالعلم الذي سمعتموه مخلصين لله الدين، وأن تطلبوه من مضانه من أهله، فإن الرجل إذا طلب العلم عند غير أهله من أهل البدع وغيرهم أخطأ طريق الجنة، فليطلبوا على أهل السنة أهل التوحيد من يعرفون الناس الفرق بين البدعة والسنة والشرك والتوحيد، وينذرونهم يوم الوعيد ويذكرونهم بآيات الله وأيامه سبحانه وتعالى. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فإذا سمع بالعلم، إذا سمع العلم وعمل به ثبته الله حتى عند الموت. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مما يدل على أن الرجل إذا سمع شيء من العلم ثم جاهد نفسه وعمل به ثبته الله حتى الموت، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبته سبحانه عند سؤال الملائكة في القبر منكر ونكير: من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ لأنه كان يعمل بالعلم الذي سمعه، سواء كان في خطبة جمعة أو كان في نشرة مجلة وثق بالعالم الذي تكلم فيها أو في الرادي أو في غير ذلك من قنوات العلم، إذا تحقق أنه علم صحيح سليم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه ينبغي أن يوصي قبل الموت، فإنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وروى البخاري عن ابن عمر قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتب الوصية بخط جيد، ويكتب أرقام من وجبت له حقوق لهم عليه، وأرقام جوالاتهم وعناوينهم، لأنه ويوزع صور منها على أوليائه وأصحابه ومن يفزع له، لأن روحه حينئذ تكون معلقة بدينه حتى يقبض عنه، حتى يقضى عنه. فلا يتساهلن متساهل في الحقوق. فقد خرج النسائي في سننه من حديث محمد بن جحش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فوضع راحته على جبهته فقال: ماذا أنزل من التشديد؟ قال: ففزعنا وسكتنا. فلما كان من الغد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل فقال: ما التشديد؟ قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، لا يغفر الله له الدين حتى يقضى عنه، ولكن من مات وهو عازم على الوفاء ولم يجد فإن الله أرحم من أن يحبسه على الجنة، فمن مات وهو ينوي القضاء ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، فإن الله يؤدي عنه سبحانه وتعالى. الوصية الثالثة: إذا حضرك الموت فاصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، ولا تقل في نفسك: وددت أن أبقى لأتمتع بهذه الحياة الدنيا، فإنها ثانية وليست لحي وطنا. وتأسى برسول الله الذي نزل به الموت، فكان يقول عند الموت: لا إله إلا الله، فتأسى به وقل لا إله إلا الله. فقد خرج الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويستحب أن تحضر عند الرجل الذي هو محتضر، فإذا اتصل عليك إنسان وقال: فلان يحتضر الآن في المستشفى، فسارع إلى الحضور إليه إن كنت عاملا بهذه السنة وهي تذكيره بلا إله إلا الله. ولا يمكن تذكيره إلا إذا حضرت، فاحضر عنده، فإن ذلك مستحب عند العلماء، ولقنه الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولا تكرر عليه فيضجر فإذا تكلم بها أسكت لتكون آخر كلامه، فإذا نطق بها فلا تكرر حتى يتوفاه الله. واقرأ عنده سورة ياسين، فإن بعض الصحابة أمر أن تقرأ عند المحتضر سورة ياسين، وإن كان فيها حديث إسناده ضعيف لكن من عمل الصحابة ثبت هذا، فلا بأس أن تقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم. ثم بعد ذلك أسرع بالجنازة ولا تسافر بها إلى مكة ولا إلى غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري أسرعوا بالجنازة من حديث أبي هريرة، فإما أن تكون يعني على شر فشر تضعون عناقكم، أو على خير فخير تقدمونها إليه، ولا تحبسون الثلاجة ولا تحبسون الجنائز الثلاجات عباد الله، وتقربوا إلى الله بطاعة رسول رب رضي والسماوات الآمر لكم بسرعان الدفن، بسرعة الدفن، فإن هذا هو السنة بالميت. نسأل الله أن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، نسأل الله أن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، نسأل الله أن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. اللهم ثبتنا عند سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم كفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.